بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في شرح كتاب التحفة السنية بشرح مقدمة الأجرومية، وهو من الكتب التي تدرس في الدراسة التمهيدية لعلم النحو. وعلم النحو كما معروف عندكم هو علم اللغة، هو علم من علوم اللغة العربية اللي يتناول ضبط أواخر الكلمة من حيث كونها مرفوعة، مفتوحة، منصوبة أو مجرورة أو مكسورة وهكذا. هذا يسموه علم النحو، يعني علم ضبط أواخر الكلمة في اللغة العربية فيسموه علم النحو. أولاً نقرأ المقدمات. ما هو تعريف علم النحو؟ ما هو موضوعه؟ ما هو ثمرته يعني فائدته؟ وما هو نسبته يعني من يا قسم من قسم العلوم؟ ومن هو واضعه؟ وما حكم الشرع فيه؟ هذه تسمى رؤوس العلوم. كل علم طالب العلم يبحث فيه لابد أن يعرف رؤوس العلوم. شنو يعني رؤوس العلوم؟ اسم العلم، موضوع العلم، فائدة العلم، الثمر المترتبة من دراسة العلم، من واضع العلم يعني من أول من أسسه وكتبه ودونه في هذا العلم. هاي يسموها رؤوس العلوم، أو يسموها المناطق الرؤوس الثمانية للعلم. الأول أريد نتكلم في تعريف علم النحو أو كلمة النحو، ما معناها؟ تعريف كلمة النحو، كلمة النحو ترد في اللغة، وتطلق في اللغة العربية على عدة معاني، يعني يراد منها عدة مفاهيم، معاني متصورة في الذهن. مثلا قد يكون المراد من كلمة نحو هي الجهة، مثل قولك ذهبت نحو فلان، يعني ذهبت نحو زيد، يعني ذهبت باتجاه زيد. فشنو المراد هنا من كلمة نحو؟ الجهة. تقول ذهبت نحو زيد، أي باتجاه زيد. فكلمة نحو المراد بها هنا الجهة، أي جهتي، أي جهته. وتستعمل كلمة النحو في اللغة العربية بمعنى الشبه أو المثل. مثلا تقول محمد نحو علي، محمد نحو علي يعني شبه علي، مثل علي. النحو هنا بمعنى شنو؟ المثل، يشبهه، مثله. محمد نحو علي يعني شبيهه، مثيله، نظيره، قريب منه. فتسمى كلمة نحو محمد نحو علي، شبيه علي، مثيل علي، نظير علي أو قريب من علي، فتسمى نحو. نحو، فالنحو هنا بمعنى الشبه أو بمعنى شبهه أو مثله، يعني شبيهه، يشبهه أو مثله أو نظيره أو قريب منه، تستعمل أيضا كلمة النحو. هذا في اللغة، استعمالاتها في اللغة. وأكو استعمالات أخرى لكلمة نحو. نحو تستعمل بمعنى مثل، يعني مثلا تقول الفاعل نحو جاء زيد، هاي شنو نحوه؟ يعني مثل، مثل يعني أريد أعطيك مثال، مثل أو مثال للفاعل. شنو مثال الفاعل؟ جاء زيد. فتستعمل كلمة نحو هنا بمعنى شنو؟ مثل، مثال، يعني كلمة مثال. في اصطلاح العلماء، الاصطلاح شنو معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو إطلاق اللفظ وإرادة منه معنى خاص عند العلماء المختصين. يعني النحويين عندهم اصطلاحات خاصة بهم، من يطلقون الألفاظ يريدون معاني خاصة هم وضعوها. المناطق عندهم اصطلاحات خاصة بهم، من يطلقون ألفاظ يريدون معاني خاصة هم يذكروها في معانيهم، هذا يسمى الاصطلاح. فالاصطلاح هو إطلاق اللفظ وإرادة منه معنى خاص عند أصحاب العلم. حتى الفقهاء الفقهاء عندهم مصطلحات خاصة بيناتهم، الأحوط، يجب، الأقوى، هاي شي يسموها اصطلاح فقهي. وعندنا علماء المنطق عندهم اصطلاحات خاصة بهم يسموها اصطلاحات منطقية، مثلا يقولون كلي، جزئي، مفرد، مركب بتعبيرهم، فشي يسموه اصطلاح منطقي. وعندنا اصطلاح في استعمال أصحاب أهل النحو، علماء النحو يعني علماء اللغة العربية يسمون اصطلاح نحوي. هسا الآن نريد نعرف شنو معنى نحو باصطلاح النحاة، يعني بتعبيرهم وألفاظهم شنو المعنى اللي يريدونه، هذا يسموه باصطلاح النحاة. قال: وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء اللي منهم علماء النحو بمعنى العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. العلم يعني المعرفة والإحاطة والشمول. بالقواعد، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة تطلق على الشيء الكلي أو المعنى الأساسي الرئيسي يسمونه قاعدة. مثلا كل فاعل مرفوع، هاي يسموها قاعدة. يعني شنو قاعدة؟ يعني قانون كلي، قاعدة عامة تطبقها بكل جزئياتها. كل ما يأتي فاعل يكون مرفوعا، جاء علي، ذهب محمد، مثلا سافر خالد، تلاحظون زيد، خالد، بعد محمد، كلها يأتي مرفوع بالضمة. ليش؟ ما هو السبب؟ لأن قاعدة عندنا كل فاعل مرفوع، هاي يسموها القاعدة. وكل مفعول منصوب، كل ما يأتي مفعول به يكون منصوب. مثل المفعول به شنو؟ ضرب علي الكرة، ضرب فعل، علي فاعل مرفوع، الكرة اللي وقع عليها الفعل مفعول به، يعني متعلقة بالفاعل ليتم معناه. فمن يأتي المفعول يأتي شنو؟ منصوب. فكل مفعول منصوب، هاي شنو نسميها؟ قاعدة. شنو يعني قاعدة؟ يعني قانون رئيسي أو قانون عام يطبق على جزئياته، قانون كلي يطبق على جزئياته. كل ما يأتي فاعل مثل علي، زيد، خالد، أرفعه، هذا يسمى بالقاعدة. التي يعرف بها من خلال هاي القاعدة مثل كل فاعل مرفوع، كل مفعول منصوب، مثلا كل مجرور مخفوض بالكسر، هاي شنو نعرف منها؟ نعرف حكم أواخر الكلمة. يعني شنو أواخر الكلمة؟ فقط الحركة الأخيرة للحرف الأخير، جاء بالفتح، فعل ماضي بمبني على الفتح، علي يون فاعل مرفوع بالضمة على في آخره، بس علي يون. أخذ علم النحو يتناول منه بس الحركة الأخيرة في آخر الكلمة فقط. طيب الكلمة جاء حرف الجين والألف هم بحركات، بس علم اللغة النحو، علم اللغة العربية بالنحو ما يتناولها، يتناولها يا علم الصرف. علم الصرف يتناول هيئة الكلمة على وزن فعل، ويعرف حكم الحركات لأول الحرف وثانيه وثالثه. اللي يتناول جميع حركات الحروف مال أبنية الكلمة هذا يسمونه علم الصرف. علم الصرف إن شاء الله تدرسونه، علم الصرف يتناول جميع الحركات والسكنات لحروف الكلمة وبنية الكلمة. اللي يتناول الحركة الأخيرة من الكلمة فقط هذا يا علم النحو. يعني بس يقول جاء الهمزة مفتوحة فعل ماضي مبني على الفتح، علي فاعل مرفوع بالضمة، بس يأخذ علي الضمة الموجودة في آخر الحرف اللي هو الياء، هذا يتناول أواخر الكلمة، يعرف الحركة بالضم أو الفتح أو الكسر لأواخر الكلمة، هذا يتناول علم النحو. إذن علم النحو، علم اللغة العربية، فقط يتناول حركة أواخر الكلمة، والعلم اللي يتناول حركات الحروف في جميعها أبنيتها، هذا شو نسميه؟ علم الصرف. أحسنتم. فالعلم اللي يصير بإحاطة ومعرفة بالقواعد اللي نعرف من خلاله حكم أواخر الكلمة، هذا نسميه علم النحو، اللي نعرف بأواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. يعني شو ما معنى في حال تركيبها؟ لأن كلمات اللغة العربية ما تأتي مفردة، الكلام العربي مركب. يعني الآن أنت هسه من تتكلم مع زميل إليك، ما تقول علي وتسكت، تقول محمد وتسكت، تقول جاء وتسكت، ما عندنا هكذا كلام. كلام اللغة العربية مؤلف مركب. من تريد تتكلم شو تقول؟ جاء علي البارحة، رأيت محمد في المدرسة، هكذا تتكلم. يعني تتكلم وتركب وتألف الكلام. فالحركة مال أواخر الكلمة تعرف في حال تركيب الكلام، تركب من فعل وفاعل ومفعول. جاء علي البارحة، ضرب محمد الكرة، هذا في حال التركيب. هذه أواخر الكلمة مرة تكون حالها حال الإعراب، يعني معربة بالحركات، ضمة فتحة كسرة، ومرة تكون مبنية مثل الأفعال، فعل الماضي. فعل الماضي مبني على الفتح، يعني فيها حالة بناء. أحيانا يكون الفعل مبني على السكون، وبعض الأسماء هم عندنا مبنية راح تأتينا إن شاء الله. فمعرفة أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء منه يتناول يا علم؟ علم النحو، من خلال قواعد وقوانين كلية تطبق على جزئياتها. إذن هذا هو تعريف علم النحو، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. يعني شنو اللي يتبع؟ يتبع حالات الإعراب، أنه شنو إعرابه؟ بالحركات، بالحروف، بناء كذلك، مبني بالحركات، لو مبني ماذا؟ بالسكون، بالفتح، بماذا؟ مبني بالضم. فهذا ما يتبع الإعراب والبناء من الحالات كلها يتناولها منه علم النحو. نعم، هذا بالنسبة إلى تعريف علم النحو. الآن نسأل، ما هو موضوع علم النحو؟ الموضوع يعني ما هو الشيء اللي يبحث به علم النحو؟ موضوع علم النحو هو الكلمة والكلمات اللي ترد في اللغة العربية. يعني مجال بحث علم النحو خصوص الكلمات العربية المسموعة عن العرب، مثل جاء، محمد، ضرب، رأيت، هاي كلمات مسموعة عن من؟ عن العرب. منو يبحث بيها؟ يبحث بيها علم النحو. كل موضوع، كل علم لابد له من موضوع يبحث عنه، لأنه إذا ما فيه موضوع يبحث عنه العلم ما يتأسس. مثال آخر أذكر لكم، المنطق، علم المنطق، شنو يبحث علم المنطق؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ يبحث في تعريف الأشياء وكيفية الاستدلال عليها. يعني موضوع ما هو؟ المعرف والحجة، الدليل والاستدلال. هذا علم الطب. علم الطب ما هو الموضوع اللي يبحث به؟ جسم الإنسان وما يعرض عليه من العلل والأمراض، وهكذا. علم الفقه، علم الفقه شنو موضوع علم الفقه؟ أفعال المكلفين، وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، إباحة. إذن الموضوع ماله ما هو؟ أفعال المكلفين. كل موضوع، كل علم لابد له من موضوع يبحث فيه، وإلا إذا ما فيه موضوع يبحث فيه ما يتأسس العلم. الآن سؤالنا، علم النحو ما هو الموضوع اللي يبحث فيه؟ يبحث في الكلمات العربية المسموعة عن العرب، هل هي مرفوعة، مضمومة، منصوبة، مجرورة، مخفوضة، مكسورة، هذا بحثه. إذن عرفنا أنه موضوع علم النحو هو الكلمات العربية، من جهة أنه يبحث عن أحوالها، هل هي مرفوعة؟ وإذا مرفوعة بمن مرفوعة؟ بالضمة أو بالحروف؟ هل هي منصوبة؟ بمن منصوبة؟ بالفتحة أو بالحروف؟ هل هي مجرورة ومخفوضة؟ وإذا خفضت بالكسر أو غيرها؟ هاي يسموها الأحوال، أحوال الكلمة. نعم، هذا ثانيا. إذن هسه عرفنا شنو معنى علم النحو. اثنين، عرفنا الموضوع اللي يبحث فيه علم النحو. الآن ثالثا، ما هي الثمرة والفائدة المترتبة من علم النحو؟ يعني لو سألك أنت كطالب علم، لماذا تدرس علم النحو؟ ما هي الفائدة المترتبة على علم النحو؟ ايش تستفاد من عنده؟ ايش تجاوبه؟ الجواب، النحو فائدته صون اللسان عن الوقوع في الخطأ واللحن. يعني احنا ليش ندرس اللغة العربية؟ من ضمنها علم النحو، حتى نحيط اللسان بإحاطة الصيانة عن الوقوع في الخطأ، حتى من نتلفظ ما نقع بالخطأ، من نقرأ القرآن الكريم نقرأ الآيات بصورة صحيحة من دون أن نقع في خطأ أو لحن. إذا قرأنا الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت عليهم السلام نقرأها بصورة صحيحة من دون الوقوع في الخطأ، لأن الوقوع في الخطأ قد يغير المعنى، وإذا تغير المعنى قد لا يحصل المراد من الكلام. لأن أنت إذا لحنت أو غلطت وقرأت خطأ، يعني المعنى تغير عندك، وإذا المعنى تغير ما حصل مراد المتكلم اللي يريد يوصله إليك. فشنو فائدة علم النحو؟ أحسنتم، صون اللسان عن الوقوع في الخطأ في الكلام العربي، سواء كان بقراءة القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة النبوية أو الواردة عن أهل البيت، وفهمها بالفهم الصحيح. لأن إذا قرأت خطأ يعني لحنت، والقراءة الخاطئة يعني المعنى خاطئ، وإذا المعنى خاطئ ما وصل مراد المتكلم، لا فهمت معنى الآية الشريفة ولا الحديث النبوي، فما تفهم مراده لأن المعنى تغير عندك. نعم، ففائدة وثمرة علم النحو هو صيانة اللسان من الوقوع في الخطأ، بخصوص القرآن الكريم والأحاديث الأحاديث النبوية الشريفة والأحاديث اللي واردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن تعتبر من مصادر التشريع الأساسية. إحنا من نشرع أحكام شرعية ومن نستنبطها؟ من القرآن والسنة. فإذا فهمت أنت القرآن خطأ وقرأت خطأ ولحنت في قراءته ومعناه صار عندك خطأ، كيف تستطيع تستنبط حكم شرعي صحيح؟ كذلك الحديث النبوي أو أحاديث أهل البيت، إذا قرأناها خطأ ولحن في قراءتها، كيف نستنبط حكم شرعي صحيح من خلالها؟ ما نستطيع. فلذلك إحنا ندرس علم النحو حتى قراءتنا شو تكون؟ صحيحة. فهمنا لمعاني القرآن والحديث شو يكون؟ صحيح، ومن خلاله نستطيع استنباط الحكم الشرعي الصحيح اللي هم أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. يعني الشريعة مدارها وأحكامها على من؟ على القرآن والسنة، لأن من خلاله نعرف الأحكام، وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، حرمة، من خلالها. إذا ما فهمناها، ما قرأناها بقراءة صحيحة، يعني ما فهمنا معناها ومرادها، وإذا ما فهمنا معناها ومرادها ما نقدر نوصل على مصادر تشريع الحكم فيها. طيب، الآن سؤال، هذا علم النحو نسبته من أي نوع من العلوم؟ الجواب، هو قسم من العلوم اللغة العربية، لأن علوم اللغة العربية عديدة، علم النحو، علم الصرف، الإملاء موجود فيه وغيرها، علوم متنوعة، علم العروض، علم الشعر كذلك موجود فيه، علم الأوزان والقوافي متنوعة علومه، فيه علوم الأدب كذلك. اللغة النحو قسم من علوم اللغة العربية، هاي نسبته. الآن سؤال، نتكلم عن واضع العلم. من شنو يعني واضع العلم؟ يعني من أول عالم من العلماء كتب في علم النحو؟ طبعا الكلام العربي هو موجود، ما حد واضعه، هو موجود، هو موضوع على ألسن الناس. في اللغة العربية موجودة من زمن النبي إسماعيل عليه السلام، يقال إنها ظهرت، والأقوام والقبائل اللي بعد ظهور النبي إسماعيل كانت تتكلم اللغة العربية، إلى أن وصلت إلى أقوام قريش في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ونزل القرآن الكريم باللغة في لغة قومه اللي هي لغة العربية. فالكلام العربي موجود. إحنا كلامنا من أول عالم من العلماء وضع القوانين، قوانين علم النحو اللي تضبط الكلام العربي. واضح؟ كلامنا مو من هو أول من وضع الكلام العربي، ولا الكلام العربي يقال إنه أول من وضع أو تكلم به النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليه السلام، يقال واستمر. وكو بعض الأقوال أنه يقولون أنه أول من نطق باللغة العربية هو النبي آدم عليه السلام، فبعد خلقته قال الحمد لله رب العالمين، تلفظ باللغة العربية. يقال إحنا كلامنا مو في من أول وضع الكلام العربي، ولا الكلام العربي ماذا قلنا عنه موجود، لا، كلامنا من أول من وضع قوانين كلية وقواعد عامة لتصحيح أحكام أواخر الكلمات العربية، يسمونه واضع علم النحو. طبعا أكو رأي مشهور أنه أول من وضع علم النحو وكتب قواعده هو الصحابي والتابعي المعروف أبو أسود الدؤلي. أبو أسود الدؤلي هو كان من الصحابة اللي أدركوا النبي، ومن التابعين اللي تبعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أبو أسود الدؤلي اسمه ظالم ابن عمرو، طبعا هو أحد الفضلاء والفصحاء، وكان من شعراء الإسلام ومن شيعة أمير المؤمنين، وهو رجل بصري من أهل البصرة، تبع أمير المؤمنين عليه السلام ورافقه، وكان من معروفين من شدة الولاء له. أبو أسود الدؤلي حدث معاه قصة. في أحد الأيام كان عنده بنت، فهو وبنته جالسين على سطح من أسطح الدور، سطح دار، فبنته ماذا قالت؟ بنته لما رأت السماء ورأت نجومها وحسن تلالؤ أنوارها مع وجود الظلمة، قالت له هكذا: يا أبتي، ما أحسن السماء. فماذا فعلت؟ ضمت النون وكسرت الهمزة، ما أحسن السماء، هكذا قالت لأبيها. فأبوها أبو أسود الدؤلي قال: أي بنية، نجومها. يعني هو كان ماذا يظن؟ يعني كان يظن إنها تسأله من هو، تسأله أي شيء أحسن من السماء، أكو شيء أحسن وأجمل من السماء؟ هو ماذا أجابها؟ قالها: أي بنية، نجومها أحلى وأحسن وأجمل. هي ماذا قالت له؟ قالت له: يا أبتي، ما أردت ذلك، يعني أنا ما أردت أسألك أقول لك أي شيء أحسن من السماء، ردت أتعجب من حسنها، يعني ردت أقول لك أن هذه السماء كم هي حسنة، ردت أتعجب من حسنها، هكذا قالت. فماذا قال لها أبوها أبو أسود الدؤلي؟ قال: يا بنيتي، قولي ما أحسن السماء. أحسن بفتح النون، والسماء بفتح الهمزة، هي ماذا بنته ماذا قالت؟ قالت ما أحسن السماء، فتغير المعنى، صار معناها كأنها تسأل أباها أي شيء أحسن من السماء وأجمل منه، فهو قال لها نجومها، لكن هي قالت له ما أردت هذا المعنى، وإنما أردت أتعجب من حسن السماء، فقال لها يا بنيتي قولي ما أحسن السماء بفتح النون وفتح الهمزة، حتى يصير هذا المعنى المراد، إنه التعجب من حسن السماء. فقال قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي. افتحي فاكي يعني شنو؟ فاكي يعني فمكي، يعني اقري بالفتح، لا تقرين بالضم والكسر، لأن هاي قراءة خاطئة مجحونة. ففي اليوم الآخر ذهب أبو أسود الدؤلي إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المسجد، فقال له يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم تعرفه، وأخبره بالقصة، قال له ابنتي جاءت وتلفظت هذا التلفظ الغير صحيح. فقال له أمير المؤمنين قال هذا بمخالطة العجم للعرب، يعني العجم اللي هم مثل الفرس والديلم والترك، من اختلطوا ويا العرب خلوا العرب يقرؤون ويتلفظون بألفاظ غير صحيحة بسبب مخالطة الأقوام، فالعرب قام يقلد الأقوام والأجناس الأخرى فقام يتلفظ تلفظ غير صحيح. ثم أمره فاشترى صحيفة، اشترى صحيفة من الجلد، سابقا الصحف اللي يكتبون بها جلود مال الحيوانات، فاشترى صحيفة وأملى عليه، يعني قال له اكتب. نعم، أقسام الكلام ثلاث، اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى وجملة من باب التعجب، وقال انحو نحو ذلك. يعني الإمام أمير المؤمنين قال له أنا قسمت لك الكلام، الكلام منه اسم وفعل وحرف، وأنت انحو نحوه، يعني مثله شبيهه نظيره، جيب أمثلة للاسم، أمثلة للفعل، أمثلة للحرف، واذكر باب التعجب، وذكر صيغة التعجب، واذكر أمثلة ونظيرة وشبيهة. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ وانحو نحوه، يعني اذكر مثيله وشبيهه ونظيره. فلهذا سموه بعلم النحو، من يا كلمة انحو نحوه، يعني فلهذا سمي بعلم النحو. وفعلا أبو أسود الدؤلي كتب قواعد الاسم والفعل والحرف، وضبط أواخره، وذكر أن المرفوعات يجب أن تكون الأسماء المرفوعة بالضم ترفع، والأسماء المنصوبة تنصب بالفتح، والأسماء المجرورة تكسر بالكسر. فمن خلال هاي القصة زاد عليه أنه أبو أسود الدؤلي زاد عليه وكتب في علم النحو، ثم كتب أن الأشياء ثلاثة، ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وبدأ يفصل بالضمير والاسم، وهكذا نحى نحوه إلى أن عرف بأنه أول من كتب في علم النحو هو من أبو أسود الدؤلي، من خلال هاي القصة اللي حثت معابدته. هذا بالنسبة إلى واضع علم النحو كما قلنا، اللي هو أبو أسود الدؤلي، طبعا بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني أبو أسود الدؤلي كان مجرد مدون، يدون ما يمليه عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. سؤال عندنا، ما هو حكم الشارع في تعلم علم النحو؟ هل تعلم علم النحو وضبط أواخر الكلمة هل هو فرض واجب أو مستحب؟ نعم، أحسنتم، يعني هل نتعلم فرض علينا؟ هل إذا فرض يعني واجب، وإذا ليس فرض يعني مستحب؟ المصنف يقول تعلمه فرض من فروض الكفاية، الفرض بمعنى الواجب، ويقسم الواجب عندنا إلى قسمين، فرض واجب عيني، يعني يجب على عين المكلف، مثل الصلاة. الصلاة اليومية واجبة على كل مكلف، بحيث أحد المكلفين الآخرين ما يسقطها عنك. لو أخوك راد يصلي عنك ما تسقط الصلاة عنك. لماذا؟ لأن مفروض عليك بالفرض الواجب العيني، كون عينك أنت أيها المكلف تأتي بفرض الصلاة، فيسموه فرض واجب عيني. وعندنا فروض وواجبات أخرى تسمى فروض كفائية. يعني شنو كفائية؟ لو تصدى من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين، مثل السلام. إذا إحنا مجموعة ودخلنا، مو واجب كنا نسلم، يكفينا واحد من عندنا يسلم. أو إذا دخل شخص وقال السلام عليكم، مو واجب علينا كنا نرد السلام، يكفي واحد من عندنا يرد السلام. إذا واحد من عندنا رد السلام من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. مرد السلام واجب؟ فرض كفاية. إذا تصدى من له الكفاية ورد السلام عنا يسقط الوجوب عنا، هذا يسموه فرض كفاية. نعم، المصنف يقول إنه تعلم علم النحو هو فرض، يعني واجب، لكن من فروض الكفاية، يعني مو واجب عيني، واجب شنو؟ كفائي. طبعا الواجبات الكفائية أمثلتها كثيرة، مثل تعلم الصنع، الصنع والمهن. لابد أكون موجود طبيب يداوي المسلمين. وإذا جميعنا من بذل الجهد وصار طبيب، جميعنا مأثومين. لابد أكون طبيب موجود في يداوي المسلمين. مثال آخر، لابد موجود فقيه يستنبط الأحكام الشرعية حتى نقلده ونتبعه. إذا جميعنا قصرنا وما حصل عندنا فقيه، جميعنا مأثومين. نعم، إذا تقدم من له الكفاية وبذل الجهد والعلم وصار مجتهد واستنبط الأحكام الشرعية وإحنا قلدنا وأخذنا منه الأحكام، يسقط الوجوب عنا. هذا شيء يسموه فرض كفاية. إذن واضح فرض في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين هو الواجب الذي يجب على عين المكلف ولا يسقط بفعل الآخرين، مثل الصلاة الواجبة اليومية. فرض الكفاية هو الواجب الذي يجب على جميع المسلمين، ولكن من إذا تقدم من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين، مثل رد السلام، مثل وجود الطبيب أو الفقيه في الأمة، على نحو فرض الكفاية. تعلم علم النحو من يا فرضا، نعم فرض واجب، من يا نوع؟ من فرض الكفاية. نعم، المصنف يقول وربما، ربما لفظ يفيد التقليل، وربما تعين تعلمه، يعني ربما يكون تعلم علم النحو واجب، وواجب بالفرض، ويا فرض بالفرض العيني. وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. أعطيكم مثال، إذا شخص نذر قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن الكريم وأختمه، هنا صار عليه نذر. النذر واجب؟ واجب، واجب الوفاء به. طيب، إذا كنت أني ما أعرف أقرأ وما متعلم القراءة الصحيحة، كيف أوفي بالنذر؟ فهنا إيش راح يصبح علي؟ تعلم علم النحو فرض عيني. كون أتعلم اللغة العربية الصحيحة وأتعلم القراءة الصحيحة حتى أوفي بمن؟ بالنذر مالي، لأن النذر مالي شبيه واجب. ما أقدر أوفي بنذري إلا أقرأ القرآن، ومتى أقرأ القرآن وأختمه؟ عندما أتعلم علم النحو وأعرف كيف أقرأ بالقراءة الصحيحة. فحينئذ راح يصبح فرض تعلم علم النحو فرض شنو؟ وعيني. أحسنتم، هو في أصله فرض كفائي، من تقدم من له الكفاية يسقط الوجوب على الآخرين. لكن في ربما في بعض الموارد القليلة، مثل هسه الآن مورد وجوب الوفاء بالنذر، قد يكون فرض تعلم اللغة العربية ماذا؟ واجب. أعطيكم مثال آخر، إحنا قلنا لابد أن يوجد بالأمة فقيه يستنبط الأحكام. الفقيه من يستنبط الأحكام الشرعية؟ من القرآن والسنة. إذا الفقيه ما يعرف يقرأ بعلم النحو، ما يعرف يقرأ القراءة الصحيحة للقرآن والسنة، يقدر يستنبط حكم شرعي؟ ما يقدر. طيب، إحنا عندنا لابد أكون فقيه موجود في الأمة. إذا الجميع تركوا التعلم، أني راح يصبح واجب علي يتعلم النحو، فرض عيني حتى أتعلم القرآن والسنة لأستنبط الحكم الشرعي، والآخرين يقلدوني. في هذا المورد إذا انحصر التعلم بيك، شو يكون الفرض؟ فرض عيني، فيجب تعلمه حينئذ لتعليم الآخرين. إذا من خلال هذا الأمر اتعرفنا على تعريف علم النحو بالمقدمات، وعلى موضوع علم النحو اللي هو الكلمة العربية، الثمرة والفائدة من علم النحو اللي هو صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ، نسبة علم النحو كونه من العلوم العربية، أول من وضع وألف وأسس ووضع قوانين علم النحو هو أبو أسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين عليه السلام، وحكم الشارع فيه أنه تعلمه فرض كفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين. طبعا ورد عندنا أحاديث كثيرة في أهمية علم النحو. ورد عندنا حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حيث قال: تعلموا العربية وعلموها للناس. هذا يدل على أهمية وفضل تعلم اللغة العربية. وقال أيضا صلى الله عليه وآله: إن الله لا يسمع دعاء ملحون. ملحون يعني مقروء بقراءة خاطئة تغير المعنى. إن الله لا يسمع دعاء ملحون، أي من القادر على اللفظ الصحيح، يأتي به ملحونا تهاونا منه. هذا الله عز وجل لا يسمع دعاءه. أما ما ورد في الشعر، فورد في الشعر كثير في مدح علم النحو. نقرأ لكم مثلا: يا طالب العلم كل النحو معتمدا، فكل علم لهذا العلم مفتقر، واللحن في منطق الإنسان منقصة، كالما تفسده الأقداء والكدر. وقال أيضا الشاعر: احبب النحو من العلم، فقد يبلغ المرء به أعلى الشرف أعلى الشرف، إنما النحوي في مجلسه كشهاب ثاقب بين السدف. وغيرها، علم النحو من العلوم العربية الشريفة الذي له منزلة عالية، وتأتي أهميته كما قلنا كعلم يعتبر فن من فنون العلوم، لا سيما حاجته للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلم التفسير والحديث. محتاجين إحنا علم النحو واللغة العربية في خصوص هاي العلوم الإسلامية، فهم القرآن، فهم الحديث النبوي، فهم التفسير والحديث. فما يجوز أحد يتكلم في كتاب الله حتى يكون عالما بالعربية، لأن القرآن عربي ورد باللغة العربية. ولا تفهم مقاصد ومعاني القرآن إلا بمعرفة قواعد اللغة العربية. وهكذا في الحديث، ما ينبغي للإنسان أن يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا إذا كان عالما باللغة العربية، حتى ينقل الأحاديث بألفاظه الصحيحة ومعانيه الصحيحة، لأن إذا قرأت خطأ لحنت به وتغير معناه ولم يكن مقصود لمراد النبي أو أهل البيت عليهم السلام. فما يحق لشخص يروي حديث بقراءة ملحولة مغلوطة. نعم، فنقرأ لكم هذا الحديث. روى أبو داود قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يحرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بالنار. لماذا؟ لأن أنت من تقرأ حديث مغلوط عن النبي كأنه كذبت على النبي. لأنه لم يكن صلى الله عليه وآله يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. وأحاديث أخرى في فضل علم النحو. إن شاء الله نبدأ بأقسام الكلام بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.